التربية والنظام. لن يستقيم أمر أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات ما لم يكن قائما على أسس من النظام وعلى قواعد وتقاليد تكون موضع احترامها ومحل اهتمامها بمقتضاها تسير، وعلى ضوئها تنظم شؤونها وتوطد ما يربط بين أفرادها من علاقات، تحفظ لهم حقوقهم وواجباتهم، وهو ما أكدته شريعتنا السمحة الخالدة في قواعدها الصافية ومصادرها الأصيلة. وتهدف التربية الحديثة إلى أهمية اتباع النظام بالنسبة لتلاميذ المدارس، إذ هو الوسيلة التي يدرب بها التلاميذ على احترام النظام ليخرجوا إلى الحياة العملية وهم أفراد صالحون واعون لمسؤولياتهم ومدركون لواجباتهم، يعرفون ما لهم وما عليهم، يعرفون كيف يتصرفون بحكمة ويلتزمون بالسلوك الحميد والتعاون البناء، وهو ما يتفق مع قواعد الإسلام الذي يحث على المبادئ الكريمة والأخلاق السامية والضوابط المحكمة التي تجعل من تعاون الفرد والمجتمع قوة ونفعا. إننا لكي نبرهن على احترامنا للنظام يجب أن نكون قدوة حسنة، نعطي الدليل على ذلك عمليا. فالمعلم مطلوب منه أن يتمسك بالصفات الكريمة والأخلاق النبيلة ويعود طلابه على تطبيق النظام. فمتى تعود التلاميذ من صغرهم على النظام صارت الفرصة مهيئة للمعلم للمزيد من الإنتاج والعمل. كذلك الرجل الإداري الذي يرأس عملا ما مطلوب منه أن يجعل من نفسه قدوة كريمة وأسوة فاضلة في تطبيق النظام واحترامه، فلا يخرج على ذلك ولا يتساهل فيه، بل يحبب بسلوكه وخلقه وعمله الآخرين إلى حب النظام واحترامه وترسم خطاه، يهدي زملائه إلى أقوم السبل وأنبل المناهج وأسمى الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين بضمير طاهر وأسلوب نقي كريم. كذلك الطبيب والمهندس والعامل والتاجر والموظف وغيرهم من طوائف المجتمع، فكلما كانوا على جانب من الخلق الكريم واستقامة النفس على التقوى والتجافي عن كل ما يتنافى مع ذلك، سيجعل الآخرين ممن يعملون بجانبهم أكثر حرصا وعناية واهتماما باحترام القيم والنظم وما إلى ذلك. إن الواجب يقتضي أن نحبب النظام إلى نفوسنا وأن نعود صغارنا ومن يعملون معنا على حب المسؤولية واحترام النظام، وأن نهذب نفوسنا وطباعنا ونغرس في الجميع المعاني الإنسانية النبيلة والجذور الخلقية الأصيلة، وأن نكون قدوة حسنة نأخذ كل نافع ومفيد ونتجنب كل ضار وسيء على أساس من الوعي والاستيعاب. فالمحسن اختيار الهدية. كلنا يعرف أن الهدية تعبير رمزي عن الحب والود والوفاء، ويحرص الآباء على تقديم الهدايا لأولادهم، وكذا الأصدقاء لأصدقائهم في مختلف المناسبات. ولعل مما ينبغي على الآباء فعله أن يعودوا أطفالهم على العادات الحسنة، وأن تكون الهدايا التي يقدمونها ذات أغراض مفيدة كالكتب النافعة والقصص الهادفة والمجلات المفيدة. ولذا ينبغي أن نحرص على تنمية تلك البذور واستخدام الكتاب والقصة والمجلة كهدية لأبنائنا خلال نجاحهم وتفوقهم في مراحل دراستهم، فإن ذلك أجدى من تقديم الهدايا الأخرى التي تصرفهم عن واجباتهم ودراساتهم. أذكر بهذه المناسبة صديقا كريما لديه 3 من الأولاد، كان يشتري لكل واحد منهم كتابا في كل شهر، وعندما يتفوق الابن يأخذ كتابين، وعندما يتأخر يخسر الكتاب، فكانت تتربى في نفوسهم ملكة التنافس، ويتوق كل واحد منهم إلى أن يكون السابق والكاسب. وصادف ذات مرة أن فاز الابن الأول بينما تأخر الاثنين، فأخذ الأول نصيب الاثنين، فكان ذلك دافعا قويا وحافزا كبيرا للأخوين، فبذل جهدا كبيرا حتى ظفر بنتيجة مشرفة ونال مجموعات من الكتب المختلفة. ولقد كانت هذه النتيجة التي استعملها الأب مع أولاده إيجابية وسليمة، حققت الأماني والرغبات، فأعطت ثمراتها اليامعة، ووقعت في نفوس أبنائه موقعا عظيما، وتقبلوا هذا الأسلوب تقبلا طيبا. حقا إن الهدية لمكافأة جميلة، ينبغي أن نختار لأبنائنا ما يكون نافعا ومفيدا مما يرسخ فيهم المعاني الكريمة والأدب الرفيع والخلق الرصين، فقد تكون الهدية المفيدة باعثا من بواعث النشاط للأبناء، تفجر فيهم ينابيع الطموح والتنافس والعزيمة، وتحرك روح الجد والاجتهاد والإخلاص والاستقامة، ودافعا للتقدم والرقي. وعلينا كآباء ومربين ومصلحين أن نربي أولادنا تربية قويمة فيها العزم والحزم والحكمة والسداد والترغيب والترهيب، موجودة بدفقة من الرحمة والحنان تحرك فيهم دائما روح الجد والمثابرة والوعي والاهتمام منذ بدء حياتهم ونعومة أظفارهم، والارتفاع دائما بمستواهم من حضيض الخمول والكسل واللامبالاة إلى آفاق المعرفة وضياء الثقافة وصفاء العلم والخلق والفضيلة والخير بشتى السبل والوسائل المشجعة الهادفة. فالابن يولد على الفطرة وعلى الاستعداد للخير. وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إن لفتة هادفة من الأب لابنه مشفوعة ببصيرة حازمة وعقل حصيف ورعاية كريمة سوف تكون عونا للابن. فكم من ابن نشطت مواهبه بكلمة تشجيع من أب وعطف من معلم. ومتى أدى المعلم واجبه وأحسن الأب عمله مع ابنه كانت النتيجة مشرفة. ولعل خير ما يجب أن يقدمه الأب لابنه الغذاء الروحي والزاد الثقافي الذي ينير الطريق للأبناء وينمي الصفات الأخلاقية فيهم ويزيد قدرتهم وخبرتهم ليكونوا أكثر قوة ونشاطا وإدراكا. ولا ريب في أنه إذا حرص كل أب على القيام بتقديم الهدايا لأبنائه في مناسبات وغيرها وكانت ذات طابع ثقافي وعلمي فإنها سوف تؤثر فيهم وتحقق لهم سبل النجاح وتمكنهم من النشاط والإبداع. الصحافة بين وسائل الإعلام. أصبح الإعلام في العصر الحديث إحدى السمات البارزة للتقدم العالمي، إذ أنه الخيط الذي يربط بين أفراد المجتمع الإنساني ويدعم الاتجاهات الثقافية والعلمية والتعاون بين كافة شعوب الأرض. وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديثة التي أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي على تحقيقها وانتشارها انتشارا مذهلا في كافة المجتمعات حتى البدائية منها، ساعدت كثيرا على جعل العالم قرية واحدة. ويمكن القول بأن وسائل المواصلات الحديثة قد غيرت كثيرا من المعاني التي ارتبطت بالزمان والمكان بالماضي والحاضر والمستقبل. ومن ذلك أن العالم قد بدا وكأنه جزء واحد، لم يعد في استطاعة أي دولة أو أي أمة أن تعيش بمعزل عن غيرها. سهل انتقال الفكر والثقافة والمعرفة من مكان إلى مكان، كما سهل تأثر الجماعات بعضها ببعض بفضل اختراع وسائل الاتصال الفكري السريعة. وسيطر الإنسان بذلك على عقبات كثيرة كانت قد عطلت حركته وتقدمه في الماضي البعيد، فلم تعد الصحارى أو البحار أو المحيطات أو الجبال مواقع وحواجز أمام الأقمار الصناعية وسفن الفضاء وما إلى ذلك. وأخذ مفهوم الثقافة يتغير في ضوء هذا التفاعل السريع والاتصال المستمر. ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أنه لا توجد في عالمنا المعاصر أي منطقة أو جماعة منعزلة في الشرق والغرب، وإنما هناك اتصال دائم بين كافة المجتمعات البشرية. والمقصود بالإعلام نشر الحقائق والأخبار والأفكار والآراء والمثل بين الأفراد بوسائل الإعلام المختلفة كالصحافة والإذاعة والتلفاز والمحاضرات والندوات وغير ذلك. كما أن الإعلام كاصطلاح حديث له مفهومه الخاص الذي يختلف تمام الاختلاف عن الألفاظ القديمة كالنشر والدعاية، فليس كل ما ينشر إعلاما، بل الإعلام هو تلك العملية التي يترتب عليها تأثير فعلي في عقلية الأفراد. ولقد حظيت الدراسات الإعلامية في هذا القرن باهتمام بالغ في كافة المجالات، وتكونت المدارس والنظريات الإعلامية المختلفة، وأصبح الإعلام دراسة أكاديمية متخصصة تدرس في الجامعات والمعاهد العليا. وهكذا فإن للصحافة رسالة جليلة ودورا حيويا بارزا وأهدافا نبيلة في تطوير الحياة والقيام بدور إيجابي في إيجاد الحلول السليمة الملائمة لمتطلبات الحياة والسعي لإصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا وتكوين الوعي والثقافة العامة. فالصحافة الناجحة هي التي تشد القارئ وتجذبه إليها ويكون لها أسلوبها وطرقها في معالجة المشكلات. إن على الصحافة أن تواكب النهضة القائمة والتطور الكبير لتحقيق الأغراض المنشودة. فالصحافة الناجحة هي التي تطلع بدور حضاري وسلوك مثالي، فتسلط الأضواء على مختلف ميادين الحياة الروحية والمادية، إلى جانب الحفاظ على تقاليد الأمة وقيمها وأخلاقها ومثالياتها، وتعنى بتزويد القارئ بالثقافة النافعة المفيدة، وتبتعد عن الانزلاق في مهاوي الانحرافات والأفكار المستوردة والاتجاهات المتناقضة. فالصحافة يجب أن تكون ميدانا شريفا نظيفا يقوم فيه الموجهون بأشرف مهنة وأنبل عمل، مستهدين بتعاليم الإسلام باعتبارها المعين الفياض الذي يغذي الأجيال بالقيم الكريمة ويمدها بالقدرة والعطاء بما يحقق لنا الحياة المثلى وينأى بنا عن سبل الأوهام والانحرافات. فليكن هدف الصحافة هدفا ساميا نبيلا في ترسيخ القيم الرفيعة ومعالجة المشكلات بدافع المصلحة العامة والتفاعل مع الحياة بما يحقق المنطلقات والأهداف والغايات التي ننشدها وتملأ عقول قرائها بالفكر النير والثقافة السليمة. فعالية المكتبة كوسيلة تعليمية. الكتاب من أهم وسائل المعرفة، وتبرز تلك الأهمية فيما يشتمل عليه الكتاب من علم ومعرفة. ولكي يصل التلميذ إلى تحقيق تلك الغايات فلا بد من إتاحة الفرصة له للاطلاع على الكتاب يلجأ إليه كلما أحس بالحاجة إلى ذلك. والمكتبة المدرسية تقوم بعدة وظائف، بحيث يكون الكتاب فيها قريب المنال سهل التعاطي. يرجع التلاميذ للمكتبة للاستفادة مما فيها من مصادر المعرفة لتجلو ما غمض عليهم في الكتاب المدرسي وفي مختلف المواد التعليمية، فهي تزيد الطلاب خبرة ومعرفة واسعة أفق. لقد أصبحت المكتبة جزءا من مقومات المدرسة، لها أثرها وجدواها. وقد قيل المكتبة في المدرسة تقوم بجزء كبير لا يقل عن عمل المعلم. ولكي تكون المكتبة ذات فعالية وتأثير فلا بد من تكوينها بطريقة تربوية، بحيث تكون مستوعبة لكل حاجات التلاميذ، وتتبع بعض المدارس التربوية في عملية تكوين المكتبة استفتاء الطلاب أنفسهم فيما يصلح وما لا يصلح من الكتب، بحيث تبين نتائج تلك الاستفتاءات أهم الكتب وأكثرها صلاحية للتلاميذ في كل ميدان من تلك الميادين، مما يشبع ميول الطالب ويسير اتجاهاته ومداركه بما يراه شيقا وممتعا للقراءة. وهكذا تقرر مثل هذه الأسس الاختيارات، وإن كان هذا المقياس غير دقيق إلا أنه يساعد كثيرا في معرفة ما يود التلاميذ وما يناسبهم. حقيقة يجب أن نرغب التلميذ في القراءة ونشوقه إليها ونقربه منها، فيجب أن تكون المكتبة حيوية ومنوعة بمختلف أنواع الكتب التي تساعد على عملية الاستمرار في القراءة، إلى جانب توفير الجو والوقت الذي يدفع التلميذ ويغريه بحب القراءة. فكلما زاد المستوى القرائي للطالب زاد تبعا لذلك وعي التلميذ واستيعابه، ونمت مهارة القراءة لديه وارتياده للمكتبة التي تغريه بالاطلاع المتصل المستمر. والمدرس في نظري من أهم عناصر التشويق للقراءة وارتياد المكتبة، فكلما سنحت الفرصة يجب على المعلم أن يصطحب تلاميذه لتعريفهم بالمكتبة والترغيب فيها وجذب انتباههم وإشاعة روح الود والمتعة بالكتاب، وإغراء الطالب بمختلف الأساليب على تناول الكتاب وقراءته وتعويده على الطريقة الصحيحة للقراءة وتحديد بعض الكتب أو الصفحات للقراءة حسب ما يكون مناسبا لمستوى المتعلمين. ومن الأفضل مطالبة الطالب بكتابة موجز لما قرأه ومكافأته على ذلك، ويستحسن تشجيع التلاميذ على اقتناء الكتب، فإن لذلك أثرا في إعداد الطلاب وتوجيههم. إن الكتاب هو الأساس والمحور في عملية التربية والتعليم وفي تكوين الجيل تكوينا سليما، لذا فيجب الاهتمام بالمكتبات المدرسية وتذليل الصعوبات أمام إيجادها وتوفير الكتاب المفيد بما ينسجم ويتلائم مع الأهداف الإسلامية الكريمة والغايات التربوية السليمة والمثل النبيلة مما نصبو إليه جميعا من تنشئة مواطنين صالحين. ولا يفوتني أن أشير إلى وجود العديد من المكتبات في مدارسنا ومعاهدنا، وقد خطت خطوات موفقة في ذلك الميدان، ولكننا مع ذلك بحاجة إلى المزيد من التقدم ومسايرة التطور العلمي السريع ومواكبة منطلقات التقدم الفكري والتربوي، إذ إن المكتبة محور هام في العملية التربوية وعنصر أساسي في بناء المدرسة المتكاملة. انتهى الكتاب في التربية والثقافة من تأليف عبد الله ابن حمد الحقيل. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.